بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا قد وقفنا على ما جاء في النهي الرجال عن لبس الثياب، ما عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر. وساق حديثا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه أحمد ومسلم والنسائي. المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، والعصفر نوع من النبات لونه أحمر وله رائحة طيبة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر، ولكن ورد في الصحيحين ما يعارضه من حديث ابن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، وقد كان يصبغ ثيابه بها كلها. وقد حمل بعض أهل العلم هذه المسألة على التحريم بنوع مادة الصبغ، وهو مادة العصفر، وإن كان يجوز الصبغ بالأحمر. ولهذا قالوا إنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء، وهذا يتجه إلى جواز لبس الرجال للأحمر. وحمل جمهور العلماء رحمه الله على أن النهي إنما هو لكراهة التنزيه في هذا الحديث. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه. ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وزاد: فإنه لا بأس بذلك للنساء. وهذا دليل على جواز لبس النساء للمعصفر، وفيه الإنكار على إحراق الثياب المنتفع بها لبعض الناس دون بعض، لأن هذا يدخل في باب إضاعة المال المنهي عنه. وساق حديثا عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث يشتمل على عدد من المسائل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأولها التختم بالذهب، وهذا في حق الرجال، لأن الرجال محرم عليهم لبس الذهب، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب أو أي نوع من أنواع التحلي بالذهب، وإنما هو حل للنساء. وعن القراءة في الركوع والسجود. هذا تنبيه إلى حال أن حال الركوع لها أذكار خاصة ليس منها قراءة القرآن، وكذلك حال السجود له ذكر خاص ليس منه قراءة القرآن. ولهذا لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل عليه صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فحال الركوع وحال السجود المطلوب فيها هو التسبيح لله تعالى، وقراءة القرآن تكون في حال القيام، الفاتحة وما بعدها، ويكون قبل الركوع. وهذا بيان لأن الإنسان لا بد أن يتقيد فيه بأحكام الشرع، وليس له أن يخترع من عنده شيئا، فكل حركة أو سكون في الصلاة لها ذكر محدد. فالإنسان يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، وهناك تكبيرات للانتقال بين أركان الصلاة في الركوع والسجود والقيام والجلوس، وهناك ذكر للرفع من الركوع أن يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، ويأتي بالأذكار في هذه المواضع بحسب ما جاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية صلاته. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. هذا الحديث ذكره المؤلف هنا ليبين أن لبس ما كان فيه حمرة أو كان يميل للحمرة أو نحو ذلك أنه لا حرج فيه، وهذا حديث متفق عليه. وحمله بعض أهل العلم على أنه المراد به غير المصبوغ بالعصفر، وأيضا أن لا تكون حمرته شديدة وإنما تكون داكنة أو مائلة إلى لون مخالط به يغلب عليه الحمار. وقول البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، هذا وصف لجسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ليس طويلا مفرطا ولا قصيرا وليس نحيفا ولا ثخينا، وإنما كان متوسط الخلقة مكتملها عليه الصلاة والسلام، فكان مربوعا. وأنه بعيد ما بين المنكبين هذا دليل أو بيان لأن كتفيه عليه الصلاة والسلام كانت عريضة، وله شعر يبلغ شحمة أذنيه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي شعر رأسه وكان يعتني به ويهتم بنظافته وجماله، وكان يصل إلى شحمة أذنيه ولم يكن طويلا، وإذا طال من قفاه وصل إلى منكبيه. وهذا هو الذي ينبغي للشباب الذين يريدون أن يهتموا بشعرهم ويربوه أن يقتدوا بسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، لا أن يقتدوا بالخواجات أو يقتدوا بأصحاب الشذوذ في أخلاقهم وأعمالهم وتصرفاتهم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق، وهو أجمل الخلق، وهو أتم الخلق، وهو أعظم إنسان وطئ الأرض، فهو الذي ينبغي أن يقتدى به ويفتخر الإنسان بأنه من أتباعه عليه الصلاة والسلام، لا أن يفتخر بكافر أو ماجن أو ملحد أو مخنث. فهؤلاء عار على الإنسان أن يتأسى بهم أو أن يقتدي بهم، وإنما الواجب على الإنسان أن يتأسى بصاحب الكمال عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان ليس له أن يتشبه بأعداء الإسلام، وإنما عليه أن يتشبه بمن هم أهل الكمال، وأكمل أهل الكمال هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، فنقتدي به في أخلاقه، نقتدي به في طبائعه، نقتدي به في حديثه، في جلوسه، في أكله، في شربه، في تعامله، في بيعه، في شرائه، في سائر تصرفاته. وهو عليه الصلاة والسلام أخبر عنه ربه بأنه على خلق عظيم، فهذا هو الذي يكون فخر الإنسان في التأسي به وتقليده، لا أن يقلد الإنسان الأراذل والأنذال. ذكر الإمام ابن القيم أن الحلة التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم الحمراء أنها بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود. قال: وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتا، قال: وهي معروفة بهذا الاسم. والصحابي رضي الله عنه الذي وصفها بأنها حمراء هو من أهل اللسان، فحينئذ يكون المقصود هو ما كان معروفا في اصطلاح أهل ذلك الزمان عندما يطلقون على الشيء هذا اللون من اللباس. يقول ابن القيم في الحلة الحمراء، يقول: التحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، أي أنه تشبه بالكافرين، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع، يعني إذا كان لبس الأحمر فيه نشاز وفيه إظهار للشهرة بين الناس والاختلاف عما كان مألوفا بين الناس، فهذا يدخل في لبس الشهرة وهو محرم، وهو يتنافى مع المروءة. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض، ورد في رواية النسائي: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وهذا الحديث يبين فضيلة لبس الرجال للثياب البيضاء، فهي أفضل ما يلبسه الرجل، وهي أطهر وأطيب. أطهر لأن أي دنس يقع فيها يبين، فيدرك الإنسان هذا الدنس ويغسله، كما جاء في الدعاء في صلاة الميت: واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فلباس الرجال أفضله ما كان أبيض وهو أطيبه، لأن أي أثر أو ريح يبين فيه. وكفنوا فيها موتاكم أيضا كذلك، فإن الإنسان السنة أن يكفن في الثياب البيضاء، وهذا في حق الرجال بالنسبة للثياب. وأما الكفن فيشمل الرجال والنساء. يقول الشارح رحمه الله: الحديث يدل على مشروعية لبس البياض وتكفين الموتى به لعلة كونه أطهر من غيره وأطيب. أما كونه أطيب فظاهر، يعني أنه أجمل. وأما كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة، فيكون نقيا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه: ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبيرة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال الشارح: الحبرة برد يماني يكون من كتان أو قطن، سميت حبرة لأنها محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين والتخطيط. ومنه حديث أبي ذر رضي الله عنه: الحمد لله الذي أطعمنا الخمير وألبسنا الحبير. قال الشارح: وإنما كانت الحبرة أحب الثياب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيها كثير زينة، ولأنها أكثر احتمالا للوسخ من غيرها. وهذا دليل على جواز لبس الرجال لغير البياض، فإن الحبرة لا تكون بيضاء نقية، بدليل التعليل بأنه أكثر احتمالا للوسخ من غيرها. وقد جاء عن أبي رمثة أن رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. وهذا دليل، هذا دليل على جواز لبس الرجال لغير الأبيض. يقول الشارح: هذا يدل على استحباب لبس الأخضر لأنه لباس أهل الجنة، وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. وهذا شيء يدركه كل إنسان إذا رأى بستانا أو زرعا أو أشجارا أو نحوها، فإنه يجد راحة ولذة وسرور. فلون الخضرة أو اللون الأخضر هو أريح شيء يكون للعين وأطيب شيء يكون للنفس، فيشرع للإنسان أن يلبس هذا اللون من الثياب. ثم إن هذا هو لباس أهل الجنة، ويلبسون ثيابا خضراء من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. المرط هو كساء من صوف أو من خز أو من كتان. ومعنى مرحل هو برد فيه رسوم، يعني فيه رسوم وأشجار أو نحوها، وأخذ من مرحل، يعني من المراحل أو الرواحل ونحو ذلك، وليس تصاوير ذوات الأرواح. وقد أخرج أبو داود من حديث عائشة قالت: صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، وقال أحسبه، وقال كان يعجبه الريح الطيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس السواد، لكن لما أنه صار معه عرق وكانت من الصوف ظهر للصوف رائحة فكرهها للرائحة المنبعثة من الصوف بسبب العرق. وعن أم خالد رضي الله تعالى عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنن، يا أم خالد هذا سنى، والسنى بمعنى حسن بلغة الحبشة، يعني أن هذا لباس حسن. وقوله عليه الصلاة والسلام: أبلي وأخلقي، هذا من باب التفاؤل والدعاء للإنسان اللابس بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى أنه يبلى ويصير خلقا. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب أن يقال لمن لبس ثوبا جديدا هذا الدعاء. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض، فقال عليه الصلاة والسلام: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وهذا من الدعاء الجيد الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. وأخرج أبو داود وسعيد بن منصور من حديث أبي نضرة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى. ثم إن الحديث السابق حديث أم خالد استدل به أهل العلم على أنه يجوز للنساء لبس الثياب السوداء، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. هذه المسائل ونحوها تبين لنا أن دين الإسلام ما ترك شاردة ولا واردة إلا ووضحها للناس، حتى ما يتعلق بملابسهم، حتى ما يتعلق بألوان الملابس. وهذا تنبيه على أن الإنسان عليه أن يتعلم دينه وما فيه من الخير، ولا يلتفت إلى تقليد الآخرين. فدين الإسلام دين كامل شامل ينظم كل أحوال الناس حتى الزي وحتى اللون، وحينئذ أنت ما عليك إلا أن تتعلم وتطبق، ودينك قد وضع لك كل شيء، ما يتعلق بعقيدتك أو ما يتعلق بعبادتك أو ما يتعلق بمعاملاتك أو ما يتعلق بأخلاقك، أو ما يتعلق بشؤونك الخاصة أو ما يتعلق بأمورك الشخصية، وهذا لا يوجد في غير هذا الدين. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، ونسأله تعالى أن يرزقنا الفقه فيه، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فينبغي أن نحرص على أن نغرس في نفوس أولادنا وأسرنا التفقه في الدين، وأن لا يتصرف أحدهم أي تصرف إلا بعد أن يبحث عنه في دينه فيعرفه ويكون متعبدا لله بهذا العمل، فيكون اختياره لثوبه عبادة، ولبسه له عبادة، ونومه عبادة، وأكله عبادة، ومشيه عبادة، وسكوته عبادة، وكل أحواله عبادة. وهذا هو النعمة الكبرى التي ينبغي أن تكون هي السائدة في نفوس الناس، وأن تعمر بيوت الناس بالفقه في الدين، لا أن يكون الناس ينشغلون بوسائل الإعلام ووسائل الاتصال التي تشغل الناس عن المهمات بأمور هي فساد، أو أقل أحوالها أنها لا فائدة فيها، ويتركون المهمات ويقعون في المدلهمات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.